قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب ما أكرم الله تعالى به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن. أخبرنا محمد بن طريف البجلي الحافظ الصدوق أبو جعفر الكوفي أحد مشايخ المصنف الثقات، قال: حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي الإمام العلم أبو عبد الرحمن الكوفي أحد الحفاظ المتفق على توثيقهم والاحتجاج بخبرهم. رمي بالتشيع، قال الحافظ في الفتح: الرجل ثقة لا يتوقف في قبول مروياته. حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبو حيان يحيى ابن سعيد بن حيان الكوفي، قال: العجلي كوفي ثقة، كان خيارا صالحا مبرزا صاحب سنة. عن عطاء بن أبي رباح إمام فقيه الحرم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. وقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة، السلم شجر من العطاء. فدعاها رسول الله، أي دعا الشجرة، دعا السلمة، دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، ومنه الأخدود، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك. أخرجه ابن حبان في صحيحه وفي موارد الظمآن، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الحافظ الإمام، روى عنه أحمد وابن معين والبخاري في الصحيح. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي المكي، وهو ممن اختلف فيه الاحتجاج به، عن أبي الزبير محمد بن مسلم القرشي المكي، وهو معروف بالتدليس، عن جابر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي رضي الله عنه، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان لا يأتي البراز، وأصل البراز الفضاء الواسع من الأرض، استعملوه بالتعبير به عن قضاء الحاجة كناية، كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا لا يتبرزون إلا في الأماكن الخالية البعيدة عن الناس. قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، فنزلنا بفلات من الأرض ليس فيها شجرة ولا علم، والعلم الجبل، فقال: يا جابر، اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع، الذراع مؤنث، ذلك ذكر العدد، بينهما أربع أذرع، فقال: يا جابر، انطلق إلى هذه الشجرة فقل، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. قال جابر: ففعل، فرجعت إليها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي له، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرار. قال: فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: اخسأ عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخسأ عدو الله، أنا رسول الله 3. ثم دفعه إليه. فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد، أي ما عاد الشيطان إلى ابنها بعد. فقال: خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر. قال: ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، إذا جمل ناد، أي جمل شارد، حتى إذا كان بين الصماطين خر ساجدا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على الناس: من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قالوا: استنينا عليه منذ 20 سنة، وكانت به شحيمة، فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا. يستنون، أي يستقون عليه، فأخوذ من الثانية هي الناضحة، أي الناقة التي يسقى عليها. قال: بيعونيه. قالوا: لا، بل هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما لا فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. قال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. الحديث فيه إسماعيل بن عبد الملك وهو ضعيف، إسناد المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده. رده عبد بن حميد وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بهذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل، وابن عبد البر في التمهيد، والبيهقي في دلائل النبوة من طريق إسماعيل بن عبد الملك بهذا الإسناد. هذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قصة البعير وسجوده وشكواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، أن يستقون عليه الماء، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه كان مثل الكلب الكلبي، وإنا نخاف عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد، ثم استقبلته، أي زوجته، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، أي ردد الجمل الصوت في حنجرته فجرجر وذرفت عيناه، أي سالتا بالدموع. قال بهز وعفان: فلما رأى، أي الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته، والسرات الظهر من قبل السنام، وذفراه والعظم الشاخص خلف الأذن، فسكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ربنا تبارك وتعالى من دلائل نبوته ما يكون من مثل هذه الأمور من النبات ومن الحيوان، بل من الحجارة، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. وأما قوله كأنما علينا الطير، قال ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى: كأنما على رؤوسنا الطير. ووقع في رواية البيهقي من طريق يونس عن إسماعيل بن عبد الملك: كأنما علينا الطير يظلنا، بالياء التحتانية، يأخذه الشيطان المرأة التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع الشيطان بولدها، يعني يتسلط عليه الشيطان ويجعله كالمجنون أو يعمل أعمال المجنون الذي لا يدري ما يقول وما يفعل. وقد جاء ذلك صريحا في رواية ابن عباس، وفيها أنها قال: إن ابني به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا. وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى مرارا. قوله اخسأ هي كلمة زجر يراد بها الطرد والإبعاد مع التحقير والصغار، والخاسئ المبعد المطرود، يقال: خسأت الكلب إذا زجرته وأبعدته. ومنه قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي ينقلب إليك البصر صاغرا. قوله: ثم دفعه إليها، في رواية يونس بن بكير عن إسماعيل ثم ناولها إياه، خذوا منها واحدا أي من الكبشين. هذا صريح في جواز قبول الهدية على الرقية، وأصرح منه حديث الرقية بفاتحة الكتاب في الصحيح. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليها الآخر فلعله علم فقرها وحاجتها، فقبل أحد الكبشين جبرا لخاطره ورد عليها الآخر شفقة عليها وعلى حالها. جمل ناد أي جمل شارد، يقال ند البعير ندودا إذا نفر وشرد وذهب على وجه. بين الصماطين، الصماط الجماعة من الناس، وقوله بين الصماطين المراد الجماعة الذين كانوا مصطفين عن جانبي صلى الله عليه وسلم. استنينا في رواية يونس عن إسماعيل سنونا عليه، يقال سنت الناقة تسنو إذا سقت الأرض، والقوم يسنون لأنفسهم إذا استقوا. الثانية الناضحة أو الناقة التي يستقى عليها. أما لي يعني أما، وقد جعلتموه لي أو جعلتم أمره إلي، فإني أريدكم أن تحسنوا إليه وهو بينكم حتى يأتيه أجله. وقع في رواية ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى أما لا، يعني أما وقد أبيتم أن تبيعونيه. وفي رواية يعلى بن مرة بمثل قصة جابر أنهم لما قالوا له بل هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به. هذا يحتمل تعدد القصة. قوله لأزواجهن يعني لعظم حقوقهم الواجبة عليهم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يعلى وابن عبيد الطنافسي أحد الأئمة الأعلام، حدثنا الأجلح ابن عبد الله الكندي اختلف فيه وتوسط فيه ابن عدي، فقال له أحاديث صالحة هو عندي مستقيم الحديث صدوق. عن الذيال بن حرملة الأسدي الكوفي من أفراد المصنف، سكت عنه أبو حاتم والبخاري وذكره ابن حبان في الثقات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا، وأيضا حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، أي شد عليه الجمل، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه، فجاء واضعا مشفرة، والمشفر للبعير كالشفة للإنسان، فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك أي ألقى بصدره إلى الأرض بين يديه، فقال هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه ثم التفت فقال ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. هذا الحديث جود إسناده الحافظ ابن كثير، وأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا الحجاج بن منهال البصري الإمام العابد القدوة روى له الستة، حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري الإمام شيخ الإسلام استشهد به البخاري وروى له الباقون، عن فرقد السبخي منسوب إلى سبخة الكوفة كنيته أبو يعقوب اختلف في الاحتجاج به، عن سعيد بن جبير الإمام المقرئ المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا ثعثعة، أي قاء، وثعثعة مصدر المرة منه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح صدره فثعثعة، وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود، أي الجرو الصغير. الجرو هو الصغير من أولاد الكلاب والسباع. فسعى، وقد ضعف يعني هذا الحديث لأجل فرقدن السبخي، وأخرجه أحمد الطبراني والبيهقي في الدلائل بهذا الإسناد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سعيد وابن الأصبهاني الحافظ المتقن أبو جعفر الكوفي، قال: أنبأنا يحيى بن أبي بكير العبدي القيسي مولاهم والحافظ الفقيه الحدة، روى له الست، عن إبراهيم بن طهمان الهروي الإمام وقد اتهم بالإرجاء، عن سماك وابن حرب البكري صدوق في الحديث ثقة في نفسه، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. إسناده جيد، والحديث أخرجه مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل النبوة. هذا الحديث عند مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا فروة والكندي الحافظ الثقة أحد مشايخ البخاري، قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني الكوفي هو أحد الضعفاء، عن إسماعيل السدي والإمام المفسر اختلف في الاحتجاج به، قال ابن حجر: صدوق يهم، وحسن حديثه الذهبي، عن عباد أبي يزيد في رواية الترمذي عباد بن أبي يزيد، قال المزي: عباد بن يزيد الكوفي أحد المجاهيل، تفرد عنه السدي بحديث الباب ولا يعرف إلا به، عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في بعض نواحيها فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. إسناد هذا الحديث فيه علتان: ضعف الوليد ابن أبي ثور هو أحد الضعفاء باتفاق، وجهالة عباد أبي يزيد وهو عباد بن أبي يزيد، وقد أخرجه الترمذي والبيهقي والطبراني في الأوسط، وهو كما ترى ضعيف فيه هاتان العلتان. أخبرنا محمد بن يوسف والفريابي الحافظ الثقة، حدثنا سفيان هو الثوري، عن الأعمش عن شمر بن عطية والأسدي الكاهلي الكوفي وهو صدوق، عن رجل من مزينة أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعين. يقال أقع الكلب يقعي إقعاء إذا جلس على استه ونصب يديه وبسط رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لما صلى الفجر إذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعين وفود الذئاب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضخون لهم شيئا؟ الرضخ العطية القليلة. فقال لأصحابه ترضخون لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك، أي على مواشيكم التي ترعى مقابل عطيتكم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، أي شكى الصحابة رضي الله عنهم القلة. قال فآذنوهن، أي فأعلموهن بالذي ذكرتم من قلة الحاجة. قال فآذنوهن فخرجن ولهن عواء. الحديث حديث صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم والإمام أبو يعقوب الحنظلي ابن راهوية رحمه الله، حدثنا أبو معاوية إمام الحافظ الثقة محمد بن خازم السعدي الكوفي الضرير وحديثه في الكتب الستة. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش، فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هل تحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادع بها، فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه، فقال مرها فلتضجع، فأمرها فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. إسناده صحيح وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والتبريزي في المشكاة وصححه الألباني، وأورده أيضا بنحوه الهيثمي في المجمع. قال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الحافظ أحد ثقات الأئمة، حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان حسين بن جندب الكوفي قال الذهبي وثقه غير واحد وهو مجمع على صدقه. عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فاذهب فادعوا تلك النخلة، فدعاها فجاءت تنقر بين يديه. قال قل لها ترجع. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي، فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال يا بني عامر فرأيت رجلا كاليوم أسحر منه. هذا الحديث حديث صحيح بهذا الإسناد وأخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر وأخرجه الترمذي والطبراني والحاكم. الذئاب التي جاءت وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشهد الذئب برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدى الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، فقال: ألا تتق الله؟ فانزعوا مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب يقعي على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنما، تدخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته شراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عندما كلم الذئب راعي الغنم فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته، ومن الآيات التي أظهرها الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان والإنسان، بل ما وقع أيضا من الظواهر الكونية كانشقاق القمر وغير ذلك مما خص الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزاته أو آياته صلى الله عليه وآله وسلم أنواع منوعة، منها ما يتعلق بالجماد كحنين الجذع شوقا إليه وشفقا من فراقه، وقد ورد ذلك كما قال الحافظ ابن كثير من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة الشأن وفرسان هذا الميدان، من ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري. وفي رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منه، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وفي رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ولو لم أحتضنه لحن إلي إلى يوم القيامة. قال الحسن البصري: وكان إذا حدث بحديث حنين الجزع قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ونقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: فقد أعطى عيسى إحياء الموت. قال: أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فهذه بعض المعجزات أو الآيات التي تتعلق بأنواع الجمادات. وأما انقياد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكما مر ذكر بعض ذلك، وهذه أيضا بعض الأحاديث التي تدل على هذا الأمر الكبير الذي جعله ربنا تبارك وتعالى من دلائل نبوة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلنا واديا أفيح واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، فأتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك، فإذا كان بالمنصف ونصف المسافة مما بينهما لأم بينهما أي جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر لأعدو وأسعى عدوا وسعيا شديدين، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخرجت أحضر أعدو مسرعا مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة إذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة وقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: انطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين وقطعت من كل واحدة منهما غصنا ما أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته، فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما أو أن يرفه عنهما. على البناء لما لم يسمى فاعل ما دام الغصنان رطبين. الحديث رواه مسلم في صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ إلى أهلي. وهو الحديث الذي رواه الإمام الدارمي رحمه الله ومر ذكره آنفا. فذكر رحمه الله تعالى بعض دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أظهرها الله رب العالمين في الجمادات من حنين الجذع إليه، وفي النباتات أيضا كما في شهادة العذق بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان من شأن الحيوانات كسجود الجمل النادي بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم.